أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الحد الثاني أو السبب الثاني من أسباب الحلول، وهو اللواط. وقرأنا المسألة الأولى والثانية أتصور أيضا، مو؟ وصلنا إلى 184. خب، مسألة 184: إذا لاط بعبده حدا، يعني يحد العبد ومولاه. خب، ولو ادعى العبد الإكراه، قال أكرهني مولاي على هذا الفعل، سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه. مع احتمال الصدق يسقط الحد عنه. وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد، شخص لاط بشخص فادعى الملوط أو اللائط الإكراه مثلا، أيضا يسقط الحد. عادة لا يحصل مثل هذا، مع الاحتمال، دائما مع الاحتمال. في مثل هذه الموارد واضح أن العبد لا يمكنه إكراه المولى عادة. خب، مسألة 185: إذا لاط، بعد جوابك عندك، إذا لاط، هذه المسألة الموقوفة البدنية الحظ، إذا لاط ذمي بمسلم، خب إذا لاط ذمي بمسلم فإن كان مع الإيقاب، قلنا الإيقاب يعني الإدخال، أكثر من مرة كررناها، قتل ذمي، وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا. قلنا سابقا أن اللائط إذا لم يدخل هل يقتل على مبنى السيد الخوئي؟ لا يقتل، لكن الذمي إذا لاط بمسلم يقتل سواء أدخل أم لم يدخل. يقول فالمشهور أنه يقتل وهو غير بعيد. السيد الخوئي يقول هذا قالوه المشهور ليس ببعيد، إذا يتبناه بعيد. فاصل: وأما إذا لاط بذمي آخر، ذمي لاط بذمي أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا. ما هو الحكم؟ أن الحاكم يتخير بين أن يقيم الحد عليه وفق الضوابط الشرعية وفق الشريعة، أو يرفعه إلى قومه ليقيموا عليه حكمهم وفق عقوبتهم في شرعهم، كما تقدم في وين؟ في كتاب الزنا، في باب الزنا. خب، في أي مسألة؟ مرة سابقا على أي حال، في مسألة 150. نعم، في آخر مسألة 150، في آخر مسألة 150: وأما إذا زنى كافر بكافر أو لاط بمثله فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيم عليه الحد. حتى الكلام عن الدولة الإسلامية شيخنا، لا 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 لا، نتكلم عن الدولة الإسلامية شيخنا، وإلا الآن سيد الخوئي يقيم الحد في العراق في زمن حكومة صدام، ما عندنا كلام عن إقامة الحلول في ذيك الفترة. عادة الحاكم إنما يتسلط إذا كان يعني أكو حكومة، أو أكو أما أكو حكومة إسلامية، أو أكو حكومة كافرة لكن ضعيفة غير مبسوطة فيها. أقام الحد؟ على أي حال، لا نريد أن ندخل في أمثلة يا شيخ. مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة فالمشهور أنه يسقط عنه الحد. إذا تاب قبل قيام البينة المشهور أنه يسقط عنه الحد. خب، هذا هو الرأي المشهور. أنت أيها السيد ما هو رأيك؟ يقول هو دليله غير ظاهر، دليل السقوط، ما عندي دليل على السقوط، تدعون أنه يسقط، لم أجد في الروايات ما يدل على أنه يسقط ودليله غير ظاهر، إذن لا يتبنى هذا القول. ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال، بلا إشكال لم يسقط. لو تاب بعد قيام البينة، خب، ولو تاب بعده يعني بعد قيام البينة، خب، شلون؟ في الزنا كل حكم له خصوصياته هنا على حسب الروايات، إن دلت على السقوط تدل. قد نلتزم في بعض الموارد ان الحد يسقط مع التوبة، قد نلتزم في بعض المواضع، لكن هنا في هذا المورد نقول لا دليل. يقول ولو تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد بلا إشكال. خب فاصلة. ولو أقر به ولم تكن بينة، أقر باللواط ولم تكن هناك بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء. أما لو أقر وكانت هناك بينة، لا، بل لابد من إقامة الحد قبل الاستيفاء، عفوا مخير بين العفو والاستيفاء، يعني بين أن يعفو وبين أن يقيم الحد. عندك شيء يا شيخ عبد المنعم؟ في مسألة 140 فيها
يجب الحد، كان الإمام عليه السلام، كان الإمام عليه السلام.
جيد يا شيخ، هناك بقول مطلق في أي حكم، مو فقط في اللواط ويا شيخنا، في أي حكم كان، في أي حد كان للإمام أن يعفو لو أقر. واضح يا شيخ؟ هنا نحن نتكلم عن من؟ عن اللائق. نعم، يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة 140 أن هذا الحكم مختص بالإمام، لأنه هناك عبر للإمام عليه السلام، وإن كان ربما يستظهر من عبائر بعض الفقهاء أن هذا الحكم غير خاص بالإمام، بل يشمل الحاكم الشرعي الذي ينوب عن الإمام في أمثال هذه الموارد. لكن ظاهر كلام السيد الخوي وظاهر استدلاله في مباني تكملة المنهاج أيضا أن هذا الحكم يختص بمن؟ يختص بالإمام عليه السلام ولا يشمل الحاكم الشرعي، حيث ورد في بعض الروايات أنه لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني أن الإمام هو الذي يعفو، وأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس بأن يعفو عنه غير الإمام. فظاهر استدلال السيد الخوي بأمثال هذه الروايات هو أنه يرى أن هذا الأمر يثبت للإمام المعصوم، بحسب الظاهر والله العالم أنه يرى أنه للإمام المعصوم، وإن كان قد يستظهر كما قلت من عبائر بعض الفقهاء أن الحكم لا يختص بالإمام المعصوم، وأنه يشمل ماذا؟ يشمل الفقهاء. على أي حال لسنا بصدد مثل هذه المسألة، وبحثها في مستوى أرفع من هذا الكتاب. خب، مسألة 187، إذا لاط بميتين كان حكمه حكم من لاط بحي، لا يوجد فرق بين من يلوط بميت أو من يلوط بحي، اللواط حده واضح. خب، كيفية قتل اللائط؟ مسألة 188، يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله. خب، اللائط الكلام عن اللائط وعن الملوط. خب، وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله، يتخير بين أن يضربه بالسيف، خب، وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده، يقتله بالسيف، يعني هذه الكيفية الأولى، وبعد الإحراق وبعد الضرب بالسيف يحرقه بالنار على الأظهار. خب، أو الخيار الثاني، أو يحرقه بالنار من الأول وهو حي. الخيار الثالث، أو يدحرج به، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه، من مكان مرتفع فلته وهو مشدود اليدين إلى أن يهلاك. خب، هذا هو هذه هي عقوبة اللائط، أنه يقتل بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يضرب بالسيف ثم يحرق، هذا الخيار الأول، أو يحرق حيا، أو يرمى من شاهق مشدي مشدول اليدين. قلنا وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله، لو كنا نقول أنه يقتل كما هو رأي المشهور أنه يقتل مجدي،
ولكن
ما قلنا إن قلنا، يقول إن هذا شرط، يعني لو كنا نقول بقتله كيفية قتله أيضا هذه الكيفية، لا توجد كيفية أخرى. وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه، إذا كان اللائط محصن فللإمام أن يرجمه، هذا أيضا خيار رابع صار. فاصلة. هذا بالنسبة إلى اللائط. خب، الملوط، وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، يعني الرجم، يصير مخير بين أربعة أمور، الرجم أو الضرب بالسيف ثم الحرق أو الحرق أو الإلقاء، مو كذي؟ والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق في هذا الملوط بين كونه محصنا أو غير محصن. الثالث من أحكام من أسباب الحد التفخيذ. مسألة 189، حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب 100 جلدة. إذا لم يكن هناك إيقاب فحد التفخيذ 100 جلدة. خب ما المقصود بالتفخيذ؟ أن يأتي بما دون اللواط. خب حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب 100 جلدة ولا فرق في ذلك في التفخيذ بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول، كليهما الفاعل والمفعول حده 100 جلدة. والمشهور بين الفقهاء أنه لا فرق بين الحر والعبد، أيضا الحر 100 جلدة والعبد 100 جلدة، هذا هو الرأي المشهور. ولكن عند السيد الخوئي يقول ولكن الظاهر هو الفارق، وأن حد العبد نفس حد الحر، يعني كم؟ 50. خب رجل وامرأة؟ لا لا، الكلام عن التفخيذ هنا بين رجل ورجل. مسألة 190، لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة. مرتين أقمنا عليه الحد، ففي المرة الثالثة ماذا؟ يقتل. خب مسألة 191، إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين، يعني ما عليهم ثياب، من دون أن يكون بينهما حاجز، ترى لحاف طويل جدا، هم واحد منا واحد من الناس ما يتصلان ببعضهما أصلا، نفس اللحاف يكون ينزل ويكون حاجزا بينهما أو ما شابه ذلك، أو تكون بينهما طاولة أو خب هنا يوجد حاجز، مو نقول لو لم يكن هناك حاجز وكان مجردين فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من 30 سوطا إلى 99 سوطا. واضح؟ مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من 30 سوطا إلى 99 سوطا. والأظهر، أنا أعرف المشهور، يقول السيد الخوي والأظهر أن يجلد كل واحد منهما 99 سوطا، ما يوجد تخيير من الأساس، لا يوجد تخيير. السيد الخوي يقول هو 99 الحد مالهم، وهنا حد متعزير، هذا حد أن يجلد كل واحد منهما 99 سوطا. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، الكلام هو الكلام، امرأتين تحت لحاف واحد، مو كذي؟ أيضا 99 لكل واحدة. خب أو رجل وامرأة، مو امرأتين، أو رجل وامرأة، اللي عندكم النسخ الظاهر كلها هو امرأتين، مو الصحيح وامرأة،
يمكن امرأتين يعني زوجتين،
أدري، لا الصحيح امرأة، الصحيح امرأة، كما وإن كان الشيخ الوحيد أيضا في تعليقته أنا راجعتها البارحة نفس الشيء ما مغير شيء، الصحيح وامرأة. من وين الصحيح وامرأة؟ السيد الخوئي نفسه ذاك منها بنصها في تكملة في مباني التكملة، ولم يعلق عليها، عفوا، أو رجل وامرأة، وجاب الرواية على رجل وامرأة، ما جابها رجل وامرأتين، الرواية التي يستدل بها هنا واستدل بها بقية الفقهاء أيضا رجل وامرأة. على أي حال جملة من الفقهاء أيضا أستوى أنه رجل وامرأة، الشيخ الفياض وغيره رجل وامرأة. على أي حال الرابع تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها. مسألة 192، من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم. التفتوا، شيخ حسين عند زوجة مسلمة اسمها هند، بحث عن زوجة ذمية أراد أن يتزوجها، اسمها اسمها بلقيس. خب هل يجوز له أن يتزوجها؟ الفقهاء يقولون إن أجازت المرأة يصح الزواج، يصح له أن يتزوج الذمية، على خلاف بينهم في أصل الزواج من الكتابية. على أي حال، من أجاز الزواج من الكتابية، الآن لا نريد أن ندخل في ذاك البحث أنه أصلا يجوز أو معلق على الإذن. على أي حال نقول إذا كان قبل إجازة المرأة المسلمة تزوج بالمرأة الكتابية، وقبل أن تجيز المرأة المسلمة قام وجامع الكتابية، هذا الرجل جامع الذمية، قلنا يوجد فرق بين الذمية والكتابية. على أي حال عالما بالتحريم، عالما بأنه لا يجوز له مثل هذا الفعل أن يتزوج الذمية على المسلمة، هذا الفعل محرم، أن تتزوج امرأة ذمية على امرأة مسلمة هذا أمر محرم، يعني زوجتك الأولى مسلمة تذلها بأن تتزوج عليها ذمية، لا يوجد إشكال. على أي حال فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه تجيز الزواج، تقول أجزت الزواج، إذا أجازت الزواج جاز له أن يدخل بها. كان عليه، لأنه قبل أن تجيز المرأة بعد، هل يحد حد الزنا؟ يقول كان عليه ثمن حد الزاني، حد الزاني كان 100 جلدة، ثمن حد الزاني كان 12 جلدة ونصف، 12 ونصف ثمن الحد، ثمن كان عليه ثمن حد الزاني يعني 12 جلدة ونصف. بينا أن نصف الجلدة كيف يمسك الثوب من الوسط، بعد وضحناها في الدرس السابق. كان عليه ثمن حد الزاني، خب فاصلة، وإن لم ترضى المرأة بذلك، يعني المرأة المسلمة لم ترضى بذلك، مو بالجلد، لم ترضى بذلك يعني بالزواج، فرق بينهما، بين الرجل والمرأة الذمية، يعني بعبارة أخرى زوجتك الأولى التي اسمها هند إن أجازت زواجك يا شيخ حسين، إذا لم تجد فرقنا بينك وبين الذمية، واضح المسألة؟ فاصلة، وأما إذا تزوج أم على حرة، أيضا نفس الكلام، عندك أما وعندك حرة مسلمة اسمها هند، زوجتك المسلمة اسمها هند، ذهبت إلى السوق وتزوجت امرأة اسمها لؤلؤة، الآن هذه المرأة تزوجت امرأة أمة، ما مو اشتريتها، لا نتكلم أنك اشتريت الأمة، نتكلم عن أنك تزوجت الأمة، يعني شفت شيخ محمد رضا عنده أمة فقلت له زوجني أمتك، بتوجهين للمسألة، يعني عندك أنت زوجة مسلمة فذهبت إلى شخص وتزوجت أمته، مشتريت أمته، يوجد فرق بين الشراء والزواج أم لا؟ فتارة تشتري أمه، ما عندنا كلام، يجوز لك أن تطاعها، وتارة تتزوج الأمة المسلمة، الأمة على المرأة المسلمة، نقول لا يجوز لك أن تتزوج بما أن زوجتك الأولى مسلمة وحرة، فلا يجوز لك أن تتزوج عليها أم بغير إذنها، حتى المخالفة نفس الكلام. وأما إذا شيخنا من نطلق العبارة، لا تقعد تعقدها، من نطلق العبارة لا فرق بين المؤمن والمخالف، هنا واضح يا شيخ، خذها قاعدة. خب، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها، جامع الأمة عالما بالتحريم قبل إجازة الحرة، قبل إجازتها يعني قبل إجازة الحرة، الحرة لم تجز لحد الآن، فقد قال جماعة، فقال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضا، كما هو الحال في الذمية، يعني ما بنختين المسألة في الذمية، ماذا قلنا لو تزوج الذمية على المسلمة ماذا يحد الثمن، هنا أيضا لو تزوج الأم على المسلمة يحد الثمن، قال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال بل مانع. خب عجيب، إذا لا نجلده، يقول الأظهر ثبوت تمام الحد، 100 جلدة وهي زوجة له، متزوجة، لكن مثل هذا الزواج لا يصح إلا بإجازة من؟ الزوجة الأولى، تتوقف صحة هذا الزواج على إجازة الزوجة الأولى، تزوجت أمه وكانت عندك مسلمة حرة لا ولم تجز الزواج لا يصح الزواج الثاني إذن. فهمتين؟ وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد. يقول الرواية إحنا عدنا في ذاك المورد، ما عدنا في هذا المورد، لا نقيس، لا نقيس هذا على ذاك.
شيخنا
بالنسبة
لو وضع أمام قبل وبعد ذلك
الإجازة. جيد جيد، هذا مبني على بحث أشرنا له. لو حضرت معنا بحث الفضولي أشرنا إلى أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وقلنا هناك أن الصحيح عند في الخوية أن الإجازة كاشفة، لكن حتى إن قلنا أنها كاشفة هل هي كاشفة بمعنى الرفع اللوازم أم لا، هذا بعد بحث موكول إلى محله. مقتضى كلام الفقهاء هنا، مقتضى العبارة قبل الإجازة من غير أن يفرق بين ما إذا تعقبتها الإجازة أم لا، لأنه في ذلك الوقت بعد الإجازة غير حاصلة. وإن كان هل هذا من باب عقد الفضولي هنا؟ ليش؟ لأنه ليس له حق التصرف من هذه الجهة، سيحتاج أن يتأمل فيه. يعني إن كان يدخل في عقد الفضولي وقلنا كما هو مسلك سيد الخوي بأن الإجازة كاشفة، فيأتي البحث. ذاك بحث آخر شيء، ما يفرق من المسألة. ليش يحد؟ شبهة شيخنا. جيد أدري، بس هذا وقت شبهة، هو أقصى ما هنالك أنه وقت شبهة. نعم. لا قبل إجازتها قال فجامعها عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. الإجازة بعد ماذا؟ بعد الوصل لا قيمة لهذه الإجازة. الآن حينما يجيز يعلم أن المرأة ستجيز أو لا تجيز، لا يعلم. من قال أنه يعلم؟ قد لا تجيز. صحيح؟ حب. لا زواج دائم، حتى المؤقت نفس الكلام. يجوز له أن يشتري الذمية. لا مو إذا كانت هي مملوكة يصح. الخامس من أسباب الحر تقبيل المحرم غلاما بشهوة. من قبل غلاما بشهوة، المقصود بالغلام يعني غير البالغ، واضح؟ خب. من قبل غلاما بشهوة فإن كان محرما ضرب ماء صوت. وإن كان الغلام قد يطلق أيضا على البالغ، الآن في ذهني قد يطلق الغلام أيضا على البالغ، وإن كان المألوف أن يطلق على غير البالغ، لكن قد يطلق أيضا على البالغ. الصبي لا يطلق إلا على غير البالغ، بس الغلام الظاهر أنه يطلق على غير البالغ أيضا، على البالغ وغير البالغ. يعني الصبي لا يطلق إلا على الصغير، واضح؟ الرجل لا يطلق إلا على الكبير، لكن الغلام الظاهر أنه يطلق على كليهما. إذا كان في أوائل البلوغ قد يقال له غلام. الآن إذا ذكر نعم صبي، مو بنت. لا الآن لو كان عمره 16 أو 17 سنة الظاهر في لغة العرب يطلق ذلك على، يطلق عليه لفظ غلام، حتى لو كان عمره 16 أو 17 سنة في أوائل البلوغ يطلق عليه لفظ غلام. خب على أي حال، من قبل غلاما بشهوة فإن كان محرما، كما ورد في الرواية أنه المورد الرواية هو المحرم، فإن كان محرما ضرب 100 صوت. ليش؟ لأنه قبل غلاما بشهوة وهو محرم، وقد ورد في الرواية أن الإمام سئل فقال يضرب 100 صوت. خب وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن محرما، بلى حكمه أنه 100 صوت. وإلا إذا لم يكن محرما عزره الحاكم دون الحد حسب ما يراه من المصلحة، كباقي المحرمات الأخرى. قلنا كل محرم لم يرد فيه نص هنا في هذه الموارد فللحاكم أن ماذا؟ أن يعاقب بما يراه من المصلحة. ومثلنا له بوطء الحائض، لو شخص وطأ زوجته الحائض يجوز للحاكم أن يضربه مثلا 70 صوت 60 صوت بحسب ما يراه من المصلحة. الثالث من محرمات نفس الكلام شيخنا، الكلام هو الكلام، وإلا يعني إذا لم يكن كذلك يعني لم يقبل غلاما كما لو قبل فتاة بنت وياي، ما يمكن أن نقيس هذا على ذاك. الرواية وردت في خصوص هذا المورد، لعل للغلام خصوصية نحن لا نعلمها، فإذا ما كان تقبيل لغلام بشهوة أو كان قبل غلام لكن لم يكن محرمين، محرم محرم يعني في الحج الآن إحرام الحج مو إحرام مع الأحرام الحجاج. بعد يفهم
يفهم
يعني الحين ما شايف ناس يقبلون أشخاص السؤال الآن، ما شايف أحد يقبل أحد بدون شهوة؟ أسأل ما في؟ سؤال الآن، إذا واحد جاء من السفر يقبل أو لا يقبل؟ واحد شايفنا من زمان. يا شيخ عبد المنعم كن من العرف، ما أنت جاي من وين؟ العرف الآن العرف واضح أن أنت تلاقي صديقك تقبله، ولا يكون هذا التقبيل عن شهوة بتاعتين، ولا تلحظ الشهوة ولا من قريب ولا من بعيد أصلا. ما شايفين هي الحالة؟ خذ تقبيل الشهوة له حيثيات، له علائم قرائن تدل عليه. يا شيخ اندلت القرائن على أن هذا التقبيل بشهوة وأفعلت اليقين، بعد انتهى الأمر. مجرد جمال الغلام يا شيخ، يا سيد عجيب، مجرد أن يكون الغلام جميل خلاص نصر عليه ممنوع أن يخبل؟ مو هذا هو المعيار. على أي حال، الثالث من أسباب ال الرواية، نص الرواية أنه غلام، أنا شايف نص الرواية أنه قبل غلامين، ما تقول في محرم كذا قبل غلاما بشهوة، مضمون الرواية قالوا يجلد 100 ثوب، فإحنا ما نمكن نتعدى عن ما لا يطلق عليه أنه غلام، ولا يمكن أن نتعدى إلى غير المحرم. فمن لم لو قبل غير الغلام قبل شيخا كبيرا، واضح هنا حتى لو كان بشهوة يقينا ماذا؟ يقينا أنه لا يحمله هذا الحكم، أو لم يكن محرما يقينا لا يحمله هذا الحكم. كلامنا عن هذا المورد، قلنا خارج هذا المورد يعذر لكن لا يحد، وفرق بين التعذير والحد. الرواية وردت الرجل قبل، رجل محرم قبل غلاما بشهوة. خوف مسألة هاي سطرين أشوف عاجبينكم. مسألة 194، حد السحق. خوف ما هو السحق؟ عكس اللواط، اللواط بين رجلين، السحق بين امرأتين، مو كذي؟ حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة، حده مائة جلدة إذا كانت المرأة غير محصنة، ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة، وكذلك الأمة والحرة على المشهور، وكذلك الأمة والحرة على المشهور. وفيه إشكال بل مانع، أن الحرة أن الأمة تساوي الحرة فيه إشكال بل مانع، بل الحرة لها حكم والأمة لها حكم. خب وفيه إشكال بل مانع، فالظاهر أنه الأمة أيضا هنا تنصف كباقي موارد تنصيف الأمة. وقال جماعة من الفقهاء إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، يعني أن المحصنة أيضا ماذا؟ تجلد 100 جلدة. كان الكلام عن غير المحصنة مو تجلد 100 جلدة، خب إذا كانت محصنة تجلد أيضا. قال جماعة أن الحكم في المحصنة كذلك، يعني تجلد 100 جلدة، ولكن السيد الخوئي يستضعف هذا القول، ولكنه ضعيف، هذا القول ضعيف عندي. خب ما هو القوي عندك؟ بل الظاهر أنها ترجم، بل الظاهر أن المحصنة ترجم. إذن السيد الخوي بالنسبة إلى المساحقة، إن كانت محصنة ترجم، إن لم تكن محصنة تجلد 100 جلدة إذا كانت حرة، وإذا كانت عمة تجلد 50 جلدة من غير فرق بين المسلمة والكافرة. واضح؟ أو ثنتين هم مسلمتين أو ثنتين كافرتين، لا فرق. من سحق الشيء حقه، لأن هذه محاكاة مساحقة، لا يوجد شيء يدخل في شيء. خب مسألة 195، لو تكررت المساحقة فما هو الحكم؟ لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة، يعني أقيم ساحقت فأقيم عليها الحد في المرة الأولى، ثم ساحقت فأقيم عليها الحد في المرة الثانية، ثم ساحقت فأقيم عليها الحد، هنا تقتل في المرة الثالثة، هنا تقتل. يقول فإن أقيم عليها الحد بعد كل مساحقة قتلت في المرة الثالثة، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل بل تحد مرة واحدة، كما لو ساحقت 10 مرات ولم يقم عليها الحد تحد مرة واحدة فقط. الكلام هو الكلام، إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة، إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة، في الثالثة قتلت في الثالثة، لا لا المرة الثالثة تقتل بعد، لا مو حكمها الجلد، حكمها القتل. خب لا، إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عن الحد عنها، ودليله غير ظاهر، مجرد أن تتوب لا يسقط الحد. خب حتى وإن كانت التوبة قبل قيام البينة، تابت أعلنت ترى أني تبت، جابت 4 شهود وشهدتهم أنها تابت، مجرد ذلك لا ماذا لا ينفي الحد إذا أقيمت البينة، فالمشهور سقوط الحد عنها، لكن ودليله غير ظاهر. إذن في الخي يخالف المشهور، المشهور قالوا أن الحد يسقط، هو يقول الحد لا يسقط. خب لو تابت بعد قيام البينة يقول هذا بلا إشكال لا يسقط. لا لا ما يقبل، دليله غير ظاهر، يعني ثابت الحد بعد. لا أدري دليله غير ظاهر، إنسان قال وفيه إشكال، لا يقول لك دليله غير ظاهر بعد مقتضى الإطلاقات أن ماذا أن الحد يثبت، هذا اللي يريد يقول السير الخوي. ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال هنا. خب مسألة 197، لو جامع الرجل زوجته بعد جماع شرعي، هذا ما في إشكال صحيح، لكن فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، بكر جارية بكر يعني شنو، يعني لم تتزوج، لا زالت بكر ليست بثيب، فوقعت على جارية بكر تساحقتها، فألقت النطفة فيها. خب النطفة خرجت من رحم تلك المرأة المتزوجة ودخلت في رحم هذه الجارية البكر. هذه مشكلة لم يتزوج ولا يتصور بعض الأمور. يا شيخ إشاء البكارة يا شيخ مو جلدة مسدودة، إذا تزوجت تفهم. وإيش في يا شيخ؟ إشاء البكارة مو يعني بعض الأمور، مو درسنا إحنا من هذا القبيل، نأتي ونشرح أنواع إشاء البكارة. شلون؟ ما يحتاج أي توضيح، المسألة واضحة. الآن يمكن لك أن تتزوج لأي شخص، يمكن أن يتزوج وماذا ويجامع بما دون الدخول، واضح، ويلقي الماء على فم الفرج، فم الفرج، فإذا دخل منه إلى داخل الفرج تحمل المرأة، ماكو مشكلة عمليا صح. هذا غشاء البكارة مو فتحة مسدودة كامل، إنما هو ضيق ضيق تضيق مو أكثر، ما مستفتي يا شيخ. غشاء البكارة إذا تزوجتم تفهمون أن غشاء البكارة مو بمعنى أن المكان مسدود من أصله، وياي مو بمعنى أن المكان مسدود لا يوجد شيء، توجد فتحة صغيرة. غشاء غشاء يحتاج تراجع تشوف تركيبات غشاء البكالة وأنواع غشاء البكالة بتفهم أي الموارد يا شيخ. إحنا هذا مدرسنا هذا شيخنا. على أي حال توجد كتب متخصصة في هذا المجال ابحث عنها. واضح المطلب؟ على أي حال توجد فتحة صغيرة ضيقة تتواسع بالدخول إذا جامعها الرجل تواسعت هذه الفتحة. تهرأ هذا الغشاء وتواسعت الفتحة. الغشاء مو غشاء مسدود كامل. فيه فتحة ضيقة هذه الفتحة. لا يمكن دخول آلة الرجل مع وجود هذا الغشاء. بل لابد من تهتك هذا الغشاء أولا ثم تدخل آلة الرجل. واضح؟ خب نقول هنا إذا ذيك المسألة وضحت يا شيخ عبد المنعم؟ والمسألة حين وضحت؟ خب فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت. يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. وإن كان غالبا ما يحصل مثل هذا بسهولة. غالبا في الغالب أن الحيوانات المنوية تموت نسبيا بسرعة، إلا إذا حصل الأمر بسرعة ممكن، يعني ماكو استحالة في الموضوع. فألقت النطفة فيها فحملت الجارية. فعلى المرأة مهر الجارية البكر، هذا واحد. ثم ترجم المرأة. خب مهر الجارية البكر ثم ترجم
بالمهر
المسمى. لا ما في مهر مسمى يا شيخ، ما حد عقد عليها، أحد عقد عليها حتى نقول مهر المسمى. عندنا نوعين من المهر، مهر المثل وعندنا مهر المسمى. نتكلم عن مهر المثل هنا لأنه لا يوجد مهر مسمى. المهر المسمى يعني لو تزوجت امرأة وعقدت عليها واتفقت معها على مهر، هذا يقال له المهر المسمى، المهر المتفق عليه. هنا لا يوجد اتفاق، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن شخص وطع زوجته فقامت هذه الزوجة وساحقت جارية. لا يوجد اتفاق بينهما على مهر بعد. يقول فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ترفع لها مثل مهر البكر. ثم ترجم المرأة. ليش ترجم المرأة؟ لأنها محصنة وساحقت. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها. تنظر يعني تؤخر، ما ترجم بعد، حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه. حكمها الجلد، هي محصنة والحلال هذا. فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد. شلون يعني اختيار؟ لحظة، شلون يعني؟ لو كانت مقهورة، لو كانت مقهورة ينتفي الحد بعد المقدح، لا حد عليه. ثم تجلد. واضح؟ الفقهاء الآن نكمل المسألة ويتضح المطلب. ثم تجلد فاصلة وما نسب إلى بعض المتأخرين. يا شيخ عبد المنعم وأنت منهم. وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية. الزانية لها مهر؟ أسألك، الزانية لها مهر؟ لو واحد زنا بامرأة وهي متعمدة للزنا تقول اعطيني المهر لأنك أظهرت غشاء البكارة؟ لا، ليس لها مهر بعد الزانية. أولئك قالوا أن المساحقة كالزانية ليس لها مهر، كما أن الزانية ليس لها مهر، المساحقة أيضا ليس لها مهر إذا ذهب غشاء البكارة بالمساحقة. صحيح؟ مثل يا شيخ عبد المنعم. وأول من قاتل إبليس. على أي حال هذا خياس بعد، هذا خياس. الرواية تقول عليها المهر، أنت تقول ما عليها المهر؟ مو على كيفك يا شيخ عبد المنعم. إذا الرواية قالت أن عليها المهر انتهت المسألة. يقول بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له. هذا القول ما خيل، هذا لا وجه له. وضحت المسألة؟ تفضل شيخ محمود. لأن هذا مورد الرواية شيخنا. شوف لو كانت الجارية مو بكر، لو كانت مي بكر لا كلام لنا. أخو الجارية مو يقصد أنها غير بالغة، الجارية بالغة عمرها 11 12 سنة 14 سنة 15، مو شغلنا. على أي حال لو كانت مي بيكر لو كانت سيب بعد ما لا يوجد كلام عن ماذا الرواية طبعا مورد الرواية ورد في هذا المورد في هذه الكيفية واضح لو لم تكن بيكر لا يوجد أصلا مهر يدفع لم يزل شيء ما أعرف التفت يا شيخ ما زال غشاء بكارتها التفت للمسألة
إن تارة يكون يعني مي بيك ولكن الغشاء
خو يعني مو موجود لحاله ما شاء الله لا زالت بيكر بمقتضى العبارة لا زالت بيكر بمقتضى الرواية ومقتضى إطلاق لأن الفقهاء يقولون البكر هي المرأة التي لم يدخل بها خب السابع وإن كان هنا قد يتأمل لأن العلة هنا أنه ذهاب نفس الغشاء دية العذرة الكلام عن دية العذرة هنا يعني قد تشملها الرواية هنا عفوا قد لا تشملها الرواية هنا لأنه لم تذهب العذرة والمهر إنما هو في مقابل ذهاب العذرة والعذرة ذاهبة من الأساس
لابد التخصيص الجارية
نعم
لابد جارية أن تكون بعد
كيف يعني جارية
يعني موجودة
وش تقصد أنت ماذا تفهم من كلمة جارية أنا يعني لا الجارية عرف الفتاة أي واحدة شوف الشارع هي جارية عرفت خب السابع القيادة السابع من موجبات الحد القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا القيادة أن تسوق الرجل إلى المرأة مو كذي تقوده إليها وتقودها إليه هذه أن تجمع بين الرجل والمرأة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا وبين الرجال والرجال لللواط وبين النساء والنساء للسحق من ساق هذا لهذا قيل له أنه قواد خب مسألة 198 تثبت القيادة بشهادة رجلين عدلين ما نحتاج أربعة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين رجل وامرأتين لا تثبت بها واضح ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ما إلى داعي هالحكي أيها السيد أنت قبل قلت أن شهادة النساء منفردات أو مجتمعات مع الرجال لا تثبت إلا في الموارد التي ذكرناها سابقا وهذه ليست من الموارد إذن لا تثبت بعد القيادة لا تثبت بشهادة النساء لا مع الرجال ولا بدونها ولا بشهادة النساء منفردات كما لو كان عندنا أربع نساء تقول كل امرأتين في مقابل الرجل نقول لا تقبل وهل تثبت القيادة بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من الإقرار مرتين في قبال كل شاهد إقرار وهل تثبت القيادة بالإقرار مرة واحدة المشهور عند الفقهاء عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين هذا هو المشهور أنت أيها السيد ما هو رأيك يقول ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة احنا ما يمكن أن نقيس كل مورد يقول السيد الخوئي على عدد الشهود واضح الشهود المطلوبين في الزنا أربع شهود صحيح ونطالب بأربع إقرارات في اللواط كذلك هنا مو دائما أي مورد نعد عدد الشهود ونطالب بعددهم من الإقرارات ماكو دليل الإقرار مرة واحدة الأصل يكفي الأصل أن الإقرار مرة واحدة يكفي ما الدليل على أنه نحتاج إلى إقرارين أو ثلاثة واضح هناك في الزنا خرجنا عن القاعدة مقتضى القاعدة أيضا أن الإقرار مرة واحدة يكفي خرجنا عن القاعدة لوجود روايات في الزنا في اللواط خرجنا لوجود شنو روايات هنا ما موجود روايات خاصة ليش انت الحين تقر على نفسك ليش لازم تكررها كم مرة اقرار العقلاء على انفسهم بعد خب مسألة 199 اذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني. ثلاثة أرباع حد الزاني يعني كم؟ 75 جلدة. بل في كلام بعضين عدم الخلاف فيه، أنه لا خلاف في أنه يضرب هذا المقدار،
بل الإجماع عليه. فاصلة. السيد الخوئي هنا في هذه المسألة كما يظهر من مباني تكملة المنهاج أن العمد عنده هو الإجماع، وأن الإجماع قام على أن القواد إذا كان رجلا يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، يعني 75 صوت، لأن حد الزاني ماذا؟ 100 صوت، 100 جلدة، فيضرب هنا 75 جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني. خب، والإجماع هو العمد عند السيد الخوئي كما يظهر من مباني تكملة المنهاج. خب، فاصلة. وقال جماعة أنه مع ذلك هذا القواد ينفى من مصر، ينفى من الكوفة إلى البصرة، أو من البصرة إلى الكوفة مثلا، من مدينة إلى أخرى. مصر هو المنطقة، هو البلد، ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف. أي هو ضعيف؟ وهو يعني ما قاله الجماعة من أنه ينفى ضعيف، وهو ضعيف. فاصلة. وقيل يحلق رأسه ويشهر، نصعد فوق حمار مثلا وندور به في البلد، نشهر به، نقول هذا قواد. وقيل يحلق رأسه، يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، نسب إلى المشهور أنهم قالوا بأنه يحلق رأسه ويشهر. ولكن هذا القول لا مستند له، ولكن لا مستند له، أي هو الذي لا مستند له؟ ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر، ولكن لا مستند له. هذا الكلام كله إذا كان القواد رجل، فقال السيد الخوئي أنه يوافق المشهور بناء على الإجماع، يوافق المشهور في أن القواد يضرب ماذا؟ 75 صوتا. وأما إذا كان القواد امرأة، قواد امرأة مو رجل، امرأة هي التي تقوم بهذا الفعل. خب، وأما إذا كان القواد امرأة فالمشهور أنها تجلد، يعني كالرجل، 75 صوت، 75 صوت كالرجل، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف. ماكو إجماع هنا، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، أنه لا يوجد مخالف. أما تحقق الإجماع فمسألة أخرى، وسيتضح إن شاء الله لكم الفرق بين عدم الخلاف في المسألة ووجود إجماع عليها. فإن وجود إجماع يعني أن المسألة عرض لها وثبت الإجماع عليها، على أي حال، لكنه لا يخلو من إشكال أنها تجلد كالرجل. عنده سيد الخوي في هذه المسألة عنده توقف، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق. أيها السيد، عندما قلت لكنه لا يخلو من إشكال، يعني ليس عليها شيء، لا تجلد ولا أي شيء، يقول لا، دائما عندما أقول أن هذا الحد لم يثبت، لم يثبت أن على المرأة ماذا؟ لم يثبت على أن على المرأة 75 جلدة إذا كانت تقود، صحيح؟ خب، لكن يثبت عليها التعزير، وأن الحاكم يعزرها بما يراه، 70، 75، أقل، كما يراه الحاكم الشرعي. فلا توجد ماذا؟ لا يوجد نص معين، هذا لا يخلو من إشكال، يعني ثبوت نص معين محل تأمل وتردد. لم يثبت عند السيد الخوئي وجود حد معين لحد المرأة، نص معين لحد المرأة، فلا يوجد للمرأة حد مخصوص من الشارع، بل الأمر موكول إلى ما يراه الحاكم. فيجلدها، نعم تجلد، لكن بأي مقدار؟ مو مقدار حد الرجل، أقل أكثر، بنفس المقدار حسب ما يراه الحاكم، لأن هذا تعزير بعد، تصل النوبة إلى التعزير، لأنه في كل موردين لا يكون هناك حد شرعي، فتصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى التعزير بما يراه الحاكم. خب، بعد ذلك يقول لكنه لا يخلو من إشكال، صحيح؟ فيكون المرجع هو التعزير. خب، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق، لا تنفى من بلدها إلى بلد آخر، كما أنها لا تشهر، لا تشهر في البلد، كما أنها أيضا ماذا؟ لا تحلق، هذا تمام الكلام في الحد السابع من حدود من الحدود التي تعرض لها المصنف. الكلام في الحد الثامن القذف وما بعده يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.